إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من لبنان، حيث يصادف اليوم الذكرى 17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. وبهذه المناسبة توجهت السيدة نازك رفيق الحريري بتحية إكبار وشوق وحنين لروحه الطاهرة، وقالت: مرة أخرى يجمعنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري على ذكراه الطيبة بعد سنوات صعاب يسكنها الفراق الحزين من دون أن يفارقها الأمل بغد أفضل. نعم، شوق وحنين لرفيق العمر والدرب ورفيق الوطن لرجل الدولة الاستثنائي، قالت سيدة نازك رفيق الحريري، وأضافت: 17 عاما يا شهيدنا الغالي، وأنا أناجيك في كل مناسبة لك ولوطننا الحبيب لبنان، لعلني أستعيد بعضا من أحاديثنا ولسان حالك وما يكنه قلبك من حب ورؤية صائبة لبلدنا الغالي. أناجيك أيها الحاضر الغائب، أناجيك وطيفك يحوم حولنا، نبحث عنك في كل مكان فلا نجدك، فنحن في أمس الحاجة إليك وإلى رؤيتك الصائبة. وأضافت السيدة نازك رفيق الحريري: نحن اليوم في مرحلة دقيقة وحرجة جدا، نحن في مواجهة المشاكل الحياتية التي لا يمكن معالجتها بالتجاذبات والاصطفافات السياسية، بل بالوفاق والوحدة الوطنية. فليتك معنا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بلادنا بها لتساعدنا في إيجاد الحلول. إننا اليوم أحوج ما نكون إلى وجودك بيننا، لأن دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية والإنسانية التي لطالما سعيت وضحيت إلى تحقيقها باتت صعبة المنال. وأشارت السيدة نازك رفيق الحريري: لعل هذه الذكرى الغالية على قلوبنا تكون مناسبة لنجدد التمسك بقواعد الحوار وبجميع خيارات الرئيس رفيق الحريري الوطنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والصحية. إنها خيارات لا غنى عنها، لأنها السبيل الوحيد إلى الدفاع عن الوطن وصون وحدته ليبقى سيدا حرا مستقلا ومستقرا. وأكدت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري أنها ما زالت على وعدها له بأن تستمر بسعيها جاهدة لتكملة قضية ومسيرة ونهج الشهيد الكبير مع العائلة والمحبين والأوفياء، ودعت الله بأن يقدرنا على الحفاظ على هذا الإرث الذي أخذناه على عاتقنا منذ استشهادك، والذي بدأت العمل به ولم تستطع تكملته بتطلعاتك ورؤيتك البعيدة المدى، لأن يد الغدر التي ألمت بنا باغتيالك لم تدرك أن مسيرتك الوطنية عصية عليها. لذا فإننا نؤكد أن علمنا هو علم لبنان الحبيب، ورؤيتنا هي راية إرثك، وأن قلمي لعاجز عن وصف ما حققت لوطننا الغالي وشعبنا الطيب. وختمت السيدة نازك رفيق الحرير بالدعاء للمولى عز وجل أن يصرف عن بلدنا وأمتنا العربية والعالم أجمع هذا البلاء والوباء، وأن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار ويتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، ويحفظ وطننا وينعم عليه بموفور الخير والصحة والأمن والسلام والأمان. قالت السيدة نازك رفيق الحريري بمناسبة الذكرى 17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. واليوم وبهذه الذكرى وطوال هذا اليوم يمكنكم الاستماع إلى شهادات عدد كبير من المحللين والسياسيين. قتل فتى فلسطيني في 17 من عمره برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت اليوم وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأنباء الرسمية وفاء. وزارة الصحة قالت إن محمد أبو صلاح قتل في بلدة السيلة الحارثية، وأشارت وفاء إلى أنه استشهد خلال مواجهات اندلعت بعد أن اقتحمت قوات إسرائيلية البلدة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته دخلت مع شرطة الحدود إلى البلدة لهدم طابق من المنزل الذي يقيم فيه محمد جرادات. حمل الشبان جثمان أبو صلاح الذي لف بغطاء أبيض قبل تشييعه اليوم، ودعي عبر مكبرات الصوت في المساجد إلى مشاركة واسعة في الجنازة، وأغلقت المحال التجارية في القرية. وأظهرت مقاطع فيديو أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية الإسرائيلية والجرافات أثناء انسحابها من القرية فجر اليوم. إلى تونس، حيث عبرت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها بشدة إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصب بموجب مرسوم اعتبرته خارج مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور. وأكدت الجمعية في بيان لها مساء الأحد تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري شرعي ممثل للسلطة القضائية والضامن لنظام الفصل بين السلطة والتوازن بينها، باعتباره منشأ من سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به، مؤكدة على أن المرسوم الصادر صباح الأحد هو عديم السند القانوني والدستوري، وعلى أن المساس بوضع السلطة القضائية ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وطالبت المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسته لصلاحياته فيما يمثله من ضمانات دستورية للقضاة وصونا لحقوق التونسيات والتونسيين وحرياتهم. كما دعت عموم القضاة بكافة أصنافهم العدل والإداري والمالي إلى رص الصفوف للدفاع عن المجلس الأعلى للقضاء الذي وصفته بالشرعي، ومواجهة تركيز المجلس المنصب والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور. واعتبرت جمعية القضاة في تونس أنه بمقتضى هذا المرسوم تم إلغاء ضمانات استقلال السلطة القضائية من خلال تنصيب رئيس الجمهورية مجلس يتحكم في مفاصل القرار فيه بالتعيين المباشر للقضاة المتقاعدين والتحكم في قرار تسمية القضاة بالصفة، والذين يتألف منهم المجلس المنصب وعبر إسناده لنفسه سلطة الاعتراض ومراجعة كل مقترحات المجلس المسقط بخصوص تسمية القضاة ونقلهم وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات واستبدال تلك المقترحات طبق إرادته المطلقة حسب نص البيان. وأشارت كذلك إلى أن ضمانات استقلال السلطة القضائية ألغيت أيضا بعد إسناد رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية إعفاء القضاة وعزلهم برأي ملزم للمجلس المنصب خارج كل ضمانات حق الدفاع، وهو ما لم يحصل في تاريخ القضاء التونسي، إضافة إلى إلغاء حق القضاة في الإضراب والتنظم للتعبير عن احتجاجهم والدفاع عن استقلالهم، وذلك في استهداف واضح للحق النقابي ولفرض مشروعه لقضاء الوظيفة المطوعة بقمع حرية القضاة في التعبير عنها حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما دعت الأعضاء المعنيين بالمجلس المنصب فيما يقع عليه من مسؤولية عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء، وإلى رفض عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية وفق بيان جمعية القضاة في تونس. نبقى في تونس للحديث عن أخبار كورونا، فقد ذكرت وزارة الصحة مساء أمس أنه بتاريخ 13 من الحالي تم تطعيم 3100 شخص ضد كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح خلال شهر مارس من العام الماضي إلى 6,289,682 شخصا. كما جددت وزارة الصحة التونسية دعوتها لكافة الراغبين والراغبين في تلقي التلقيح المضادة لكورونا إلى المبادرة بالتسجيل على منظومة إيفاكس للتسجيل عن بعد. ودائما فيما يخص أخبار كورونا في تونس، فقد أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 15 وفاة في الساعات الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات جراء كورونا في تونس إلى 27,119 وفاة. إلى الشأن المغربي، حيث أعلنت شركة العربية للطيران أنها ستقوم بتسيير رحلة عودة للمغاربة المقيمين في أوكرانيا هذا اليوم بين كييف وطنجة. وكانت السفارة المغربية في كييف قد وعدت المواطنين المغاربة ودعتهم إلى مغادرة أوكرانيا حرصا على سلامتهم، وذلك بعد فشل الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى حل للخلافات الأوكرانية الروسية وحشد موسكو لعدد كبير من قواتها على الحدود الأوكرانية. وكانت العديد من الدول قد دعت مواطنيها إلى مغادرة البلد تحسبا لهجوم روسي محتمل. نبقى في المغرب، فقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 15 وفاة خلال الساعات الماضية. الوزارة أبرزت في نشرتها اليومية لحصيلة كورونا أن 589,940 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس. أشارت النشرة أيضا إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى أكثر بقليل من 1,156,000 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من آذار مارس من عام 2020. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكورونا في المغرب 9.8%. على صعيد آخر، قام خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بزيارة إلى موقع مشروع تيجارت إيمي ودار قرب مدينة أكادير، وذلك لتبادل الخبرات مع الصيادين المغاربة في مجال تطوير تربية المحار هي الصدفيات. تهدف هذه المبادرة التي تم إطلاقها بتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية إلى المساهمة في النهوض بقطاع تربية الأحياء البحرية من خلال تقنيات تربية الأحياء البحرية المطبقة في أعالي البحار، وتعزيز المؤهلات التقنية في مجال الخبرة المتراكمة لدى اليابانيين مع استثمار بتكلفة أقل. في الجزائر، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مراد سيد أحمد، أكد في الجزائر العاصمة أن وزارة العدل ستعكف من الآن فصاعدا وبمعية شركائها على رسم سياسة جزائية خاصة بتصرفات غير المسؤولة التي تمس بالسكينة العامة وراحة المواطنين. وأوضح خلال تنشيطه ندوة صحفية حول قضية المساس بالنظام العام والمتمثلة في علق 11 شخصا الطريق السريح الغربي في الجزائر العاصمة أثناء موكب زفاف ما تسبب في ازدحام مروري خانق على مستوى هذا المحور، أنه لوحظ مؤخرا انتشار مثل هذه التصرفات بالطرقات وبالشوارع وهو ما يخل بالنظام العام، وعليه تقرر في هذا الشأن التعامل بالصرامة اللازمة مع هذه الوقائع التي تمس بالسكينة العامة وراحة المواطنين. وأضاف النائب العام قائلا: ستعكف وزارة العدل من الآن فصاعدا وبمعية شركائها على رسم سياسة جزائية خاصة بهذه التصرفات غير المسؤولة كما قال. على صعيد آخر، قامت المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها بفتح 8 خطوط جديدة لفك العزلة عن الأحياء السكنية الجديدة حسب ما أفادت به مسؤولة بالمؤسسة. وأوضحت مديرة التخطيط بالمؤسسة خلال جلسة استماع للجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور المدير العام للمؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الرامية للاستجابة للطلب المتزايد من قبل المسافرين، خصوصا بعد ترحيل السكان إلى الأحياء الجديدة. وأخيرا، بالنسبة لكورونا في الجزائر، سجلت 526 إصابة جديدة بالفيروس و14 وفاة خلال الساعات الأخيرة، فيما تمثل أكثر من 400 مريض للشفاء بحسب بيان لوزارة الصحة الجزائرية. نذكر بأن وزارة الصحة توصي المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم دائما إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه دمر نظام اتصالات يستخدم بحسب قوله في هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ويقع قرب وزارة الاتصالات في صنعاء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن التحالف قوله: دمرنا منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات، مضيفا: الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية. من جانبه، أكد مسؤول في صنعاء حصول ضربات جوية شنها التحالف واستهدفت مناطق عدة في العاصمة بمحيط الوزارة، لكن لم يتسنى على الفور تحديد ما إذا كان هناك ضحايا. وهذه أول مرة يستهدف التحالف المناهض للحوثيين وزارة مدنية بعد أن كان هاجم حتى الآن وزارة الدفاع فقط. وسبق للتحالف أن أكد أنه سيتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين. يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات هذا الاثنين في أول زيارة له للبلد الخليجي منذ 9 سنوات بعد عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين اللتين وقفتا على النقيض في العديد من ملفات المنطقة. تأتي زيارة أردوغان لتستمر 2 يوم وهي الأولى له منذ شهر شباط فبراير عام 2013 حين كان رئيسا للوزراء، بينما تشهد تركيا مصاعب اقتصادية كبرى وتبحث عن استثمارات أجنبية جديدة. من المقرر أن تستقبل الإمارات ضيفها بحفاوة عبر عرض مرئي على واجهة برج خليفة أطول مباني العالم وإضاءة أهم المعالم والمؤسسات والمباني الإماراتية بألوان العلمين الإماراتي والتركي. وأخيرا في الصفحة الرياضية، تحدث أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان عن شعوره بعد المشاركة مع منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية، وقال في حوار أجراه مع صحيفة ماركا: ما شعورك عقب الكان متناقض؟ لدي شعور سيء بعد العمل الجيد الذي قمنا به والكيفية التي سارت بها المباريات، وأضاف: كانت لدينا فرصة للقيام بأشياء رائعة، كنت متحمسا لمساعدة الفريق والذهاب بعيدا، ومن المخزي أن نغادر البطولة بهذه الطريقة، وأنا حزين على المغادرة لكن سعيد بالعمل الذي قام به الفريق. وتابع حكيمي أنه تفاجأ في هذه الكان بجزر القمر الذي شارك لأول مرة وبلغ ثمن النهائي وقد قاتل حتى النهاية، وواصل التقيت بمنتخب جزر القمر في الفندق. الحقيقة أنه لم يكن علي إلا أن أهنئهم على ما قدموه. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة. مزيدنا الأخبار الرياضية في نشرتنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم ولريمونجوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.